بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديث المنصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ومنهاج أهل الحق والاتباع في مخالفة أهل الجهل والابتداع للعلامة سليمان ابن سحمان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: وإن كانوا أرادوا أن المشايخ لا يأمرون بعبادة الله وحده لا شريك له، ولا ينهون عن الشرك، ولا يكفرون من كفر بالله ورسوله، أو لا يكفرون من شك في كفرهم، ولا يحبون في الله ولا يعادون في الله،
فهم يكفرون من كفر بالله ورسوله، ولا يكفرون من عندهم، بل يكفرون ما دل الدليل على كفره. نعم.
ولا يبغضون في الله، ولا يوالون فيه، ولا يأمرون بالمعروف، ولا ينهون عن المنكر، وأنهم دفنوا هذا كله. فمن زعم أن هذه طريقة المشايخ وسيرتهم فقد بهتهم وافترى عليهم، ومن افترى عليهم هذا الكذب فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، وفضحه على رؤوس الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. لأن المشايخ ولله الحمد والمنة قد بذلوا الجد والاجتهاد في نشر ملة إبراهيم وتعليمها، والقراءة في أصول الدين كمثل كتاب التوحيد وكشف الشبهات وثلاثة الأصول، وجميع ما اشتملت عليه مجموعة التوحيد من رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب وكتب الحديث والفقه، ويقررونها ويعلمون طلبة العلم معانيها، ويفقهونهم في الدين وفي ملة إبراهيم. وعندهم من طلبة العلم في هذا الزمان أكثر من 100 رجل كلهم يقرؤون في هذه الكتب المذكورة كما هو معلوم مشهور، ولا ينكره إلا مكابر. فكيف يتصوروا أنهم دفنوا ملة إبراهيم، وكيف يتصوروا وقوع هذا عاقل أو عارف أو مجنون؟
إن هذا إلى الافتراء، محض الافتراء، يتهمون دعاة التوحيد وعلماء الملة بأنهم دفنوا ملة إبراهيم. سبحان الله، أكانت ملة إبراهيم الشرك؟ كانت ملة إبراهيم التوحيد، وهم الذين نصروا التوحيد وصنفوا في التوحيد وكتبوا في التوحيد. ولهذا الدفاع عن أهل العلم ليس تعصبا لهم، كما أنه يحرم عليك أن تتعصب لشيخ إذا خالف الدليل، فيحرم عليك أن تترك نصرة شيخ على الحق إذا وافق الدليل وأنت قادر على نصرته. لأن النبي قال: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. تابوا يا أخواني بارك الله فيكم، لأن يعني كما قلنا بعض الناس قد يشتد في أبواب ويترك أبواب، والشريعة قائمة على التكامل والتوازن بين المشروع وبين فالمشروع مشروع والممنوع ممنوع. هل يجوز لك أن تتعصب لقول شيخك إذا خالف الدليل؟ يحرم هذا. فشيخك إن لم يكن الحديث مذهبه فلا تجلس عنده. ما في شيخ على وجه الأرض له قول يقال هذا القول بنفسه حجة، إنما قوله حجة إذا بني على الدليل. وحينئذ إذا ظهر الحق في خلاف كلام شيخك، فإن كنت محبا لشيخك خالفه في هذا. طيب، في نفس الوقت يحرم عليك أن تترك الانتصار لأهل العلم إذا كنت قادرا عن ذلك. ومن ذب عن عرض أخيه ذب الله عن وجهه النار يوم القيامة. فلا يجوز لك أن تسكت عن نصرة الحق، لأن هذا ليس نصرة للشخص. أنت تنصره لأنه من عائلة زيد أو من عائلة عبيد، أنت تنصره لأنه حاصل على بكالوريوس طب، أنت تنصره لأنه قوي البدن، ولا تنصر قوله، تنصر دعوته، تنصر مسألته التي هي مسألة حق، مش مسألة شيخك. هذا هي مسألة شيخك. إذا قام شيخك يدعو إلى التوحيد وغير من دعاة الشرك يقفون ضده، تنصر ماذا؟ تنصر شيخك هنا، لأنك تنصر قضيته، وقضية شيخك هنا ليست قضية الشيخ بحد ذاته، ليس قولا اخترعه ولا دليلا أنشأه من نفسه، إنما هذه قضية الدين، هذه قضية الشريعة. إذن ينبغي أن تكون هذه القضية هي قضيتك كما هي قضية شيخي. فأنا الآن لما أدافع عن شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب لما قالوا هذا رجل تكفيري وهذا رجل يبيح قتل المسلمين بلا دليل، وأنصر أنا الشيخ محمد عبد الوهاب، نصراتي لقضية ابن عبد الوهاب، هاتوا لنا قولا من أقواله تخالف الدليل. هاتوا لنا رجلا كفر بلا دليل وبلا بينة، بل انظروا إلى ابن عبد الوهاب يقول كيت وكيت، وإن كنت لو كفر من عبد الصنم وتكفير وعدم تكفير البصير وكذا. ليه يا أخواني؟ لأنني لو سكت عن نصرة هذا الحق، غدا لو أنا رجل عن حق وطالب علم عن الحق، هذه دعوتي أصلا، هذه ليست دعوة ابن عبد الوهاب، هذه دعوة محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم، إذن هي دعوتي، وبالتالي قد يقوم الناس علي نفس المسألة لو أنا فعلت مثل ما فعل ابن عبد الوهاب. إما أن أقول لا كافر على وجه الأرض ولو كفر، وإما أنني أكفر من استحق التكفير، فسيعترض عليك بمثل ما اعترض على مين؟ على محمد ابن عبد الوهاب. إذا لابد من نصرة أهل العلم، لازم أنصر ابن عبد الوهاب، أنصر ابن تيمية، أنصر أحمد، أنصر الصحابة، أنصر هؤلاء أئمة الإسلام، أنصر الأئمة. ونصرة الأئمة ليست نصرة لأشخاصهم، وإنما هي ماذا؟ نصرة لدين الله سبحانه وتعالى، لأن ما قالوه ما قعدوه ما قرروه هو الحق، ما قرروه هو الإيه؟ هو الحق. لما لابد أن نجمع بين نصرة الدليل ونصرة أهل العلم إذا كان معهم الدليل، ولا فرق. ما تقولش أنا أنصر الدليل ودعك من شيخ هذا شيخي أنا مالي دخل بيه. ليه مالك دخل بيه؟ مثلا ليه مالك دخل بالألباني؟ ليه مالك دخل بابن باز؟ أنا مالي دخل ابن باز؟ لا، ليه دخل، دخل ابن باز عالم إمام علم السنة، الطاعن فيه يتهم في منهجه. أي نعم. ثم أنا أقول لك هات الذي خالف فيه ابن باز الدليل وأنا معك، وأنا معك. من هنا نصر أهل السنة أهل السنة، وكان يمتحن بالرجال. قد يقول قال كيف يمتحن بالرجال والرجال ليسوا أدلة؟ يمتحن بالرجال لما كانوا عليه من أدلة. فأهل السنة يعلمون إذا قالوا نمتحن بهذا الرجل نمتحن بأحمد، فمعناه أمتحن بماذا؟ أمتحن الناس بأحمد الذي نصر السنة. فما تقول في رجل نصر السنة مبتدع؟ إذا أنت المبتدع. ضال؟ إذا أنت الضال. فلا بد للإنسان أن يضع كل أمر فيه، لأن ممكن الإنسان يجي يريد أن يبرئ نفسه من تعصب الشيخ يوم يقع في طعن الشيخ، يريد أن يقرر للناس أن الحق لا يعرف بالرجال بل الحق يعرف بالأدلة يوم يجي يطعن في الرجال. حينما أقول أنا لا أتبع مالكا ولا الشافعي ولا أحمد، لا أتبع شيخ الإسلام ولا أتبع فلان في حد ذاته، لابد أن أقرر وهم أئمتي، ولا أفهم الدين إلا بفهمهم، ولهم من الجميل على الأمة ما لهم، وكل واحد فينا عرف الحق فإنه مدين لهؤلاء الأئمة حسب قدر كل واحد، حسب عطاء كل واحد لك. أنت مدين للإمام أحمد أكثر من كونك مدين لابن تيمية، ابن تيمية أكثر من كونك مدين لابن باز، وهكذا. أنا مدين، أنا أعترف لأهل العلم بفضلهم، لكن لا أقلد أحدا منهم إذا خالف الدليل، ولا أفهم الدين إلا بفهمهم هم، لا أخرج عن فهمهم. لكن إذا اختلفوا فإنني أتخير من اختلافهم ما دل الدليل عليه. بهذا لا أحد يستطيع أن يخترقني، ما أخترق أنا، أنا مع الحق أدور حيث مضار. ومن الحق الذي جاءت به الشريعة أننا نرفع قدر أهل السنة، وأننا نمتحن الناس بمن مات عليها وعرف بها فإننا نمتحنه. ولهذا لما تاب بعض الناس كأبي الحسن الأشعري، ولما ذكر ابن جرير الطابري وغيره أنني على مذهب أحمد وكذا، أحمد ما له مذهب مستقل، أحمد مذهبه ومذهب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الذي أظهره، فيكون قصد القائل أنا على هذا الحق الذي كان عليه أحمد. نعم أنا على مذهب أحمد، فإن القرآن كلام الله غير مخلوق، أنا على مذهب أحمد رحمه الله تعالى في الرد على الجهمية، أنا على مذهب نعم ابن باز رحمه الله لما قال كذا. يبقى هنا نجمع بين نصرة الدليل ونصرة أصحاب الدليل، فإن المسلم مدعو أن يذب عن عرض أخيه إن كان رجلا عاميا، فكيف إذا كان رجلا عالما؟ كيف إذا كان عالما؟ فالإسلام دعاك إلى أن تذب عن عرضه، تذب عن عرض أخيك. ما تقول والله اتركوا هذا، أنا ما لي دخل بالشخص، أنا لي دخل بكذا. نعم لك دخل بالدليل، ثم بعدما تقرر هذا الدليل تقول هل الشيخ هذا خلف الدليل، هل الشيخ هذا خلف الدليل، هو هذا الذي عليه شيخنا، وهذا الذي عليه الشيخ ابن باز، هذا الذي عليه أحمد، هذا الذي عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالولاء يكون منا للحق ولأهل الحق، كما أن البراء يكون منا للباطل ولأهل الباطل، إنما لابد من الولاء لأهل الحق. هذا سبيل المؤمنين لقد جئتكم من عند أصحاب رسول الله وليس فيكم أحد منهم. نعم كان الأئمة الأربعة يرفعون أمرهم إلى الصحابة رضوان الله عليه، والمتأخرون يرفعون أمرهم إلى الأئمة الذين سبقوهم. نعم
ولا يصغى إلى قول هؤلاء
واحد يشتم بدعم الواب ويطعم بدعابه التكفيري وكذا وأكل وأشرب وأقول له أنا لا أبدا كيف تعالى. نعم أنا عرض أفدي به عرض ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، لأن ابن عبد الوهاب هذا كان على الدين، هذه ملة محمد صلى الله عليه وسلم ليست ملة محمد ابن عبد الوهاب. نعم
ولا يصغى إلى قول هؤلاء الأغبياء
يقولون بقى فيك أنت متعصب لهؤلاء أنت ما أدري إيه نعم يقولوا اللي يقول يقول طالما لا تظهر فيك فعلا وصف التعصب، والتعصب هو أن تتبنى كلام الشيخ من دون معرفة لدليله أو إذا خالف الدليل أنت مذموم فعلا. لكن إن كان الإنسان يتبنى الحق الذي عليه شيخه ويقول هذا الحق ليس حق شيخي، هذا الحق هو الذي عليه سلف الأمة. نعم نعم لو طالب يطعن في الشيخ هل نقل كلام الطالب إلى الشيخ من النميمة؟ هذا فيه تفصيل. أولا لا تنقل هذا الكلام للشيخ، لكن قم أولا بنصح هذا الرجل، انصح هذا الرجل، انصح أخاك لعله فهم خطأ، لعله ثبت عليه الأمور، لعله طيب نصحته والله أنا هو يرى نفسه أنه أعلى مني رتبة، خلاص آتي بأحد الإخوة اللي هو بيثق فيهم ونكلمه، يا أخي أنت على خطر عظيم الآن، هذا كلامه كلام باطل، وأنت تطعن في شيخك هذا بغير موجب، وهذا كل كلام مردود، وترد عليه وتبين له. طيب إن أبى أن يرجع فلا بد من إعلام الشيخ حتى يقوم هو بالحق معه، فإن عجز هذا يحضر منه، هذا يحضر ليه؟ تصبح قضيته مش مع الشيخ، قضيته مع الحق، لأن إذا كان عندك حق يقبل منك من طالب من شيخ يقبل حق من قائل. طيب إذا ما كنت على الحق وأصررت على هذا الباطل فلا بد من ضرء هذا الباطل. والناقل محسن ليس مسيئا، الناقل محسن، لأن النميمة ما هي؟ نقل الحديث على وجه الإفساد، وأنت لن تنقل حديث على وجه ماذا؟ على وجه الإصلاح، أنت تريد بالعكس، أنت تريد الخير لأخيك أصلا، ولهذا بذلت معه وفعلت وفعلت بذلت معه، أنت تريد الخير لأخيك. فإن كان هذا الرجل مصرا على ما هو عليه من باطل ومن تجاوز فلا بد من معالجته المعالجة الصحيحة، ولو كان في هذه المعالجة التحذير منه، لأن الحق يقدم على أي أحد. وكنت أخي وجنابك مصونا لما كنت على الحق، كما أني كنت شيخك لما كنت على الحق، لو أنا خلفت الحق خلاص. العلاقة بين الطالب والشيخ يا إخواني علاقة ماذا؟ نسب، مصاهرة. العلاقة بين الشيخ والطالب علاقة حق وباطل، فأيهما سواء كان هو الشيخ أو الطالب انحرف عن الحق ونصح فأبى إلا أن يركب رأسه فلا هو شيخي ولا أنت طالبي، هذا يتعين البراءة من هذا ويتعين التحذير من هذا. لكن كما قلنا قد يكون عند الطالب فهم معكوس فهذا ينصح، ينصح مش يجامل، لأن بعض الناس قد يجامل، يأتي يسمع من أخيه ولا يرده، يأتي يسمع من أخيه ولا يرده على غلطاته، ليه؟ خايف أن هذا الرجل أخوه هذا ينقلب عليه. لا، انصح أخاك، قل له لا انتبه قف. أما قال ابن عباس للحسين هذا ومنع أبو سعيد الخدري، منع ابن عمر، وقال ابن عباس لولا أن الناس تقول كذا لوقعت بك. ولكن إن نقل الكلام على وجه إفساد هذا الممنوع، لكن أن ينقل كلاما على وجه الإصلاح كما أنقل لك في ولدك، ولدك هذا إذا حصل من شيء، ابنك بيلعب في المسجد عنده كيت وكيت مخالفات، أنت لا ترى ولدك، ولدك إذا رأك، إذا الشيخ ابن تيمية، الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى وقف جنبك في الصف الأول، طب إذا ابتعدت عنده أنت ترى ولدي، ما المانع أن تقول انتبه يا شيخ ولده كذا كذا كذا، ترى أنا شفت عليه كذا، بدل من أن تذهب للناس تقول ده ابن الشيخ، أصلا الشيخ ما بيربيش عياله ده مثلا يعني، لا، أنت احرص على أن يكون ولد الشيخ على الاستقامة. فماذا تصنع؟ خذ التدابير. واحد ابدأ بالولد، قول له شوف أنا شفتك تفعل كده وكده وكده، وإذا أصررت على ما أنت عليه شوف أنا أبلغ أبوك. ها؟ طيب الولد استجاب لك الحمد لله، طب ما استجاب لك يا شيخ انتبه ابنه كذا كذا كذا، فخذ إيه الطريقة التي تراها أنت مناسبة مع ولدك. فنقل الكلام على وجه الإصلاح ليس نميمة، إنما نقل الكلام على وجه الإصلاح، نقل الكلام على وجه الإصلاح ليس نميمة، لكن نقل الكلام على وجه الإفساد هذا هو النميمة. وكما أنه لا يجوز لك أن تنقل كلاما على وجه الإفساد، فلا يصح لك ولا يجوز أن تسكت عن كلام يؤدي إلى الإفساد. تبهت؟ ما يجوز لك. أنا عند رجل أحد الإخوة أشعري، ولا أحد الإخوة صوفي، ولا أحد الإخوة كذا، ولا أحد الإخوة يقول لا، هذا لا بد من معالجته، والمعالجة لها أنواع، منها البيان، منها النصيحة، منها كذا، منها الهجر، منها البتر، منها التحذير، منها كذا، وفي النهاية المصلحة مصلحة شرعية. إنما يجي واحد يقول لك أنت بتبلغ الشيخ، أو فلان بلغ الشيخ، ننسى الجريمة ونمسك فلان بلغ الشيخ. طيب فلان أجرم ونصح، يبقى ولم يستجب، يبقى يجب بإبلاغ، يجب إبلاغ من هو أكبر منك، يجب إبلاغ الشيخ، بحيث الشيخ له نظرة، له نظرة، له بعد نظر، له كذا له كذا، قد يقول هذا يترك المكان، قد يقول هذا يهجر، قد يقول هذا يحذر منه، قد يقول هذا اتركوه لا تكلموا فيه، قد يقول هذا إلى آخره، له التدابير التي يأخذها بما هو صالح. وفي النهاية واجب تحقيق المصلحة الشرعية لا المصلحة الشخصية، لأن الشيخ اللي كان يتكلم فيه بحق يجب على الشيخ لزوم هذا الحق، يجب على الشيخ. وكان ينبغي على أي طالب، أي طالب يجي عند شيخ شيء، بدلا من أن ينشره ينصحه، لأن أخص الحقوق التي لشيخك عليك هي أن تنصحه. قد يكون يخزل قدمه، من الذي يضرأ ويسد ثلمة شيخه إلا طالب انتفع به، ولست متهما، انصحه، سد تلك الثلمة، قل له يا شيخي أنا رأيتك تفعل كذا، أنا وقع في نفسي أنك كذا، أنا وقع في كذا، أنا رأيت كذا، سمعتك كذا، فما دليل هذا؟ ناقشه، يرجع الشيخ، والله إذا الشيخ هذا أصر على باطل هو عليه، خلاص ليس قضية بقى اجتهادية، ليس قضية اجتهادية، شيخك أنت تكلمت معه في قضية اجتهادية اختلف العلماء فيها، يا إما أن الشيخ يلتزم بكلامك وإلا تحذر منه، لا دي قضية اجتهادية، سواء الطالب عليها مخالف لشيخه أو الشيخ عليها مخالف للطالب، هذه قضايا اجتهادية، لكن احنا بنقصد قضايا حق وإيه وباطل، قضايا حق وباطل. حينئذ إذا أصر شيخك على الباطل هذا لا يكون شيخا، كما إذا أصر الطالب على الباطل فهذا لا يكون طالبا. يبقى كما ينقل الحديث على وجه الإفساد نقول هذا ممنوع، فكذلك السكوت عن حديث يؤدي إلى الإفساد هذا ممنوع. قد يأتي عند أي شيخ من المشايخ طلبة، قد تصطاد الطلاب الموجودون موجودين، طالب يريد أن يفعل شيئا لنفسه، طالب إخواني ولا تبليغي، طالب يرى حاجة اسمها جرح وتعديل، فكل ما يتكلم الشيخ في جرح وتعديل ولا يتكلم في أحنا هو جنبك على طول مديك الكلمة كده، يعني الشيخ طول النهاردة لو كان يعني نخلص الكتابين ثلاثة دول يعني مش كان أحسن مش عارفين، والله أنا في الطريقة على فكرة الشيخ المبسكن وديك بقى، يبقى الشيخ بيعلق وبيعلق، كل واحد بيعلق، هو بيعلق والشيخ بيعلق قدام والتاني بيعلق ايه ورا، وبعدين ده منهج ده معروف عنه مش عايز يسمع الكلام ده خالص، يبقى هذا انتبه تنصح في هذا، واذا ما انتصح لابد من الالتفات اليه، لابد من التنبيه عليه، لان مثل هذا قد يفسد. نقول للاخ يا علاء انا اشوفك بتمشي مع خالد، انتبه خالد عندك كذا، هذا بعد نصح خالد يبقى لابد من استئصاله. ليه؟ لان ممكن في ناس ضعيفه فعلا، واحد اول مره جه الدرس والتاني اصطادوا، وهما بينتخبوا اخوان بيصطادوا ناس، واحد مثلا يبقى انت مثلا شيخ مخلص كتاب النهارده وانت مبسوط بقى ان الشيخ خلص الكتاب النهارده ونازل دوره الميه، فراح قلت الحمد لله الشيخ خلص الكتاب النهارده، احنا مش مساله مش نهايه كتب انت كتب بتغني من المهم الفهم مش درجه العلماء وجديده يبقى اطفئ يحاول ان يطفئ مثل هذا. فانتبه مثل هذه الكلمات لو صارت منهجا انصح له، انصح له. طب لو ما جاء بالنصح ورأيت أن أمر لابد يصل الشيخ يبقى يصل إلى الشيخ والشيخ يبدأ بالنصح، طب ما انتصح يبقى هذا لابد من بتره. إنما لا يبقى عضو فاسد في هذا المجتمع، لأن هذا قد يفسد، فسكوتك عنه أدى إلى إيه؟ إلى تحدي المرض، بدلا من أن كان هذا المرض مع واحد صار مع اثنين صار مع ثلاثة صار مع أربعة، يصبح بعد ذلك جماعة وطائفة ويوجد له من يتعصب له. فلا بد إذا من معرفة كما قلنا يا إخواني، كما قلنا هذا هو خصوص العلم، أن الإنسان يفرق بين مشروع وبين ممنوع، يجمع بين لا يزني زنا حين يزني مؤمن وبين وإن زنى وإن سرق. لا تأخذ نص لا يزني زنا حين يزني مؤمن فتكفر، أو وإن زنى وإن سرق فتحكم له بكمال الإيمان. لكن فشأن العلم هو أن تضع كل أمر إيه؟ في محله، تضع كل أمر في نصابه. ما من شيخ إلا وقد يجد الإنسان في نفسه مثلا بعض أمور، هذه الأمور قد تكون أنت مصيبا فيها وقد تكون مخطئا فيها. إن كنت مصيبا اعرض هذا، أنت منتفع إن عرضت هذا على شيخك، إن عرضت هذا أنت منتفع على كل حال. ليه؟ لأنه إما حق يقبل منك وإما باطل يرد عليك. لكن أن تبقى هذه المسألة في رأسك أنت تعتقدها المهلكة وهي ليست كذلك، لأنك لا تفهم الحكم الشرعي فيها، فستبقى معك إلى أن تهلكك، إلى أن تهلكك. يعني ممكن أنت تأخذ على أخيك على شيخك إن مزح مرة مثلا، هذا ما ينبغي ومش طريقة الشيخ، شيخنا الشيخ الفوزان أنا ما رأيته يبتسم قط، يبقى خلاص، يبقى اللي ابتسم قط قطين ولا قططط يبقى خلاص خرج عن طريقة العلماء. ما الشيخ لم يبتسم مثلا قط، انت ما شفت يبتسم، لكن هو ابتسم خلاص. وبعدين الشيخ ما ابتسم، في الشيخ ابن باز ابتسم، اشمعنى الفوزان مثلا؟ يعني يبقى هذه امور قد تكون في ذهنك تتكون ثم تؤدي بعد ذلك الى ماذا؟ الى طعن والى سوء اساءة ظن. لهذا ما يكون عندك لابد ان يرفع. طب اذا كما ما عندك جرأة ترفع، اذا الطالب يرفع. طب لو الطالب رفع والشيخ عالج، الشيخ ممكن عالج ما باله أقوام، ويبقى أنت عرفت الكلام متجه إليك فقد يعالجك هذا الكلام، وقد يرى الشيخ أن لابد من الإتيان بك، فهذه كلها مصالح. إذن في النهاية النميمة هي النقل على وجه ماذا؟ الإفساد. أنما إذا كان نقل على وجه الإصلاح هذا خير لأخيك، هذا خير لأخيك وخير لإخوانك، هذا خير لك ولهم. نعم. لكن على الناقل أن يكون مقصود الخير وأن ينقل بغير تجاوز، ولا ينقل بفهمه هو، إنما ينقل باللفظ ودع الفهم، فإن الإنسان قد يعبر عن فهمه هو بألفاظه هو ويكون هذا غير مراد الإيه؟ القائل. نعم. لو كان هذا النقل يتعلق بشخصية الشيخ، الشيخ بخيل، الشيخ سمين، الشيخ ضعيف، الشيخ مش عارف إيه، الشيخ سيارته بيضة كتبها سيارته سودة، واخد بالك؟ في أشياء تتعلق. على كل حال هذه الأمور نفسها بخيل كريم كذا، هذه الأمور لا ينبغي أن تذكر عن عموم المسلمين، عن عموم المسلمين، لأن هذه هي هو حد الغيبة أصلا، إلا أن تعلق بمصلحة شرعية. رجل هيتزوج من ابنتك قل والله هذا الرجل أحسابه صالحا بس هو بخيل، أما معاوية فسعلوق لا مال له، وأما أبو جهل فرجل يضع العصا على عاتقه انكيح أسامة. النبي ما قال من غير داع لهذا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أيها المسلمون، أما معاوية فسعلوق لا مال له، وأما أبو جهل فرجل يضع العصا على عاتقه انكيح أسامة. ما قال النبي هذا، إنما قال النبي لمن استشارت، لفاطمة، وقد تقدم لها من رجلان، قال أما وأم انكيح فلان. فأنت الآن زرت الشيخ وجدته بخيلا يقينا، يعني ما هو بشيء يقينا، ما الداعي أن تقول هذا بخيل؟ بلاش الشيخ أصلا أنت زرت طلعت، بلاش طلعت أنت زرت واحد من عموم المسلمين، لماذا تقول بخيل؟ ما هي الغيبة أصلا؟ أن تذكر أخاك بما يكره. أرأيت إن كان فيه؟ قال إن كان فيه فقد اغتبته، ولم يكن فيه فقد بهته. فأنت بين غيبة وإيه؟ إلا أن يتعلق بذلك إيه؟ مصلحة شرعية. يبقى هذا ليس في شيخك فقط. ومن قال لك أنا أتكلم بشيخك في أمور الشخصية؟ أنا والله شفت الشيخ مع أولاده مش جيد في التعامل، أنا والله بالشيخ بخيل، والله أنا شفت الشيخ بتصح عليه امرأة يضحكها وما ينبغي، ده مثلا يعني، والله أنا شايف إن الشيخ يعني لا، كل هذا لا ينبغي. إما أن تنصح الشيخ فيه بينك وبينه، ولا لا تذكر هذا. يبقى إذن إذا تعلق حتى بأمر شخصي فلا ينبغي أن تذكر هذا لأحد، لأنه ليس الشيخ فقط بل عموم المسلمين، فأنت بين غيبة وبين بهتان، لا ينبغي أن تأتي. طيب أما إن تعلق بدين فشيخك أولى أن توصل له هذا الأمر بنفسه بنفسه. نعم. أما إذا كان بقى ده باطل وانتشر فهذا لم لابد من تحذير الناس منه، حتى ولو كان من شيخك، حتى ولو كان من شيخ، تنصح شيخك وتنصح الأمة. نعم. من تنصح؟ تنصح له؟ لا لا، ما تبلغش الشيخ، الشيخ بخيل، خلاص انصح انصح القائل لكن لا تبلغ للشيخ. نعم.
ولا يصغى إلى قول هؤلاء الأغبياء،
طالما مش مصلحة شرعية لا تبلغ الشيخ. نعم.
إلا رجل مريض القلب قد دخله نوع من الحقد والحسد، وأما سليم القلب فيقول.
ولا يصغي إلى قول هؤلاء الأغبياء إلا رجل مريض القلب، اللي بيطعن في أهل العلم، يطعن في علماء التوحيد، يشرحون التوحيد الليل والنهار، وتقول هؤلاء دفنوا ملة إبراهيم. سبحان الله العظيم، ما هي ملة إبراهيم التي دفنوا؟ نعم.
وأما سليم القلب
بل هم على ملة إبراهيم، إذ قال الله عن إبراهيم عليه السلام قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم وما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. نعم.
وأما سليم القلب فيقول عند سماع هذه المفتريات ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك هذا بهتان عظيم.
الله أكبر، الله أكبر. هذا اقتباس من موقف المؤمنين مع عائشة رضي الله عنها، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمن والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. وما رجع كل واحد إلى عائشة، يا عائشة فعلا حصل هذا رضي الله عنها، يا صفوان حصل هذا، بالله عليك حصل هذا، إلى ما هذا الظن ظن، لأنه جناب للمؤمن، هذا جناب عظيم. أنا ما أحتاج أرجع إلى ابن باز أو الفوزان، واحد يقول لفوزان هذا طلع بيطلع شيكات من الملك خاصة الفوزان عشان يقول كلمة باطل. أنا محتاج أقول يا شيخ فوزان بلغني يا شيخ، وأنا أريد صراحة أن أرد عنك، ولكن أريد أن أسمع منك أولا يا فضيلة الشيخ، هل فعلا أنت أخذت شيكات من الملك؟ بئس الطالب هذا، طالب إيه هذا؟ يقول أنا بتحرى الحق. لا يا أخي، الحق هو ظاهر هذا الشيخ الذي يجاهد ليلا ونهارا بالمنهج، وحقه علي أنا أبرأ عن عرض يوما ما لو خرج خلاف هذا الكلام فأنا ما قصرت، لما أنا شاهدت بما أعلم، شاهدت بما أعلم. فالواجب على واحد يقول لك الشيخ فوزان أخذ شيك مش عارف من إيه، الشيخ علاني ده العلماء كانوا بيبيعوا الفتاوى، أقول بئس ما قلت، بل علماؤنا وأئمتنا لا يبيعون دينهم بعرض من الدنيا أبدا، وما أنت إلا رجل مفتون. يبقى هذا الواجب، هذا الواجب علي. فلهذا كان قام المجتمع المسلم بظن الخير في عائشة رضي الله عنها، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. وقال سبحانه ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك هذا بهتان عظيم. نحن نتكلم بهذا نقول عائشة رضي الله عنها زنا، نقول صفوان زنا، لا والله. وقد وقيل أن هذا نزل في رجل من الصحابة، أظن أبا أيوب لما قال لامرأته، أبو الدرداء لما قال لامرأته والله لعائشة خير منك وصفوان خير مني. نعم. يبقى في جناب، يا رسول الله والله ما نعلم عنه إلا خيرا، في كعب الذي تخلف، كعب تخلف ولا ما تخلف يا أخواني؟ ما جاء كعب، تخلف كعب رضي الله عنه، حتى قال قائل لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم سأل عنه أين كعب، فقال قال شغله النظر في عطفيه وكذا، قال بئس ما قلت، فوالله يا رسول الله ما نعلم عنه إلا خيرا. كان يحابي كعبا، كان بينه وبين علاقة، اتصل به، إنما هو جنابه. فكعب من؟ كعب السابق إلى الإسلام، كعب الذي سبق إلى رسول الله قبل أن يسبق الرسول إلى المدينة، كعب الذي قال بيعت بيعة العقبة وكانت في نفسي مثل بدر أو أمكن من بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها. هذا كعب بن مالك له جناب. كعب ما تخلف هكذا، لعل عند عذر، لعل عنده، ولعل عنده، فوالله يا رسول الله ما نعلم عنه إلا خيرا. هذا هو الواجب على الإنسان، أن يحفظ جنابه، أي فضلا أن يكون شيخا، يعني بجرد قلم لم يجي طالب لك ده الشيخ كذا خلاص راح كل هذه الحياة وانتهت. لا، أين الجناب هذا؟ ولكن الطيور على أشكالها تقع، وكل إناء بما فيه ينضح، واعلم أن نفوسا تبحث عن مثيلتها. ولهذا ابن عبد الوهاب لما قال في درس في حديث الساحر الذي يأتيه الشيطان بالكذبة فيضيف معها إيه؟ مئة كذبة، كلمة الحق فيضيف معها مئة كذبة، ماذا يقول في الفوائد والمسائل؟ وهو علق على هذه النفوس، فانظروا إلى تلك النفوس كيف تقبل الإيه؟ المئة كذبة مع هذه الكلمة، كيف قبلت المئة كذبة؟ ما يقبل المئة كذبة إلا النفوس المؤهلة، أما نفوس صادقة فإنها تقول إيه؟ تقول هذا كذب، هذا كذا، هذا كذا، ولو جاء حق فيقال هذا دليل على تدخل عليه مرحبا يا هشام بن فؤاد تعالى أنت كذا وزوجتك اسمها كذا وأمك اسمها كذا، تقول ما زدت فيك إلا يقينا فأنت ساحر كذاب، لا أنك تقول بس دعيت اسمه اسم زوجتي اسم أمي قل ما شئت فأنا قلب صاغ إليك. لا، إنما النفوس على حسب، والله يبتلي النفوس ليظهر معدنها، فيقوم يحط نفس المستعدة يقوم يحط كلمة كده جنبها، أول ما يسمع الكلمة على طول هو عود كبريت يا أخوانا حط الشرارة وصارت نار، لأنه منتظر أصلا، هو نفسه منتظر. إنما النار الكبرى حينما تأتي إلى النفس الأبية التقية تنطفئ، تسقط نارا تنزل لتكون بردا وسلاما. فالنفوس القوية تتحطم عندها شبهات وشهوات، أما النفوس الأرضية النفوس الخسيسة فإنه يشعل نارها الشرارة. عبد الله بن سبأ لعب بمن؟ لعب بابن عمر ولا لعب بابن عباس ولا لعب بصحابة رسول الله؟ لعب بمن يا أخوان؟ لعب بمن هو على شاكلته. كيف صارت قوة لعبد الله بن سبأ؟ قوة في تلك النفوس، النفوس اللي تقبل الباطل وترد الحق، النفوس اللي قبلت أن عثمان لم يبايع بيعة الرضوان، التي قبلت أن عثمان لم يشهد أحدا أفر يوم أحد، التي قبلت أن عثمان لم يشهد بدرا، ولم تقبل أن عثمان المبشر بالجنة، أن عثمان ذو النورين، أن عثمان ما ضره فعل بعد ما فعل بعد اليوم، أن عثمان فيه من اشترى بئر رومة، أن عثمان فيه من بنى مسجدا، قبلت هذا ولم تقبل ذاك. ليه يا إخواني؟ لأن هذا قسمها حظها، فوجدت بيئتها ومتعتها. ولهذا يكون طلاب شر كطالب الخير يأخذ الكلمة من شيخه فيحولها إلى كتاب، وطالب الشر يأخذ الكلمة على شيخه فيحولها إلى كتاب، لكن هذا كتاب خير وهذا كتاب شر. مثل السلفي يرى الحسنة من إمامه وحاكمه فجزى الله خيرا إمامنا، ويرى السيئات من إمامه فلا يتكلم بها مع أحد، ولكن يقول إن كان السلطان يسمع لك في باب الخير، مش كان السلطان يهزم عليك باب الخير انشره، قول السلطان جزاه الله خير، شوف موقف السلطان، الحمد لله اخواني الاسعار نزلت الحمد لله، شوف الكباري سبحان الله نعم والله يا اخوان، شوف الكباري شوف الضروب الحمد لله، شوف سبحان الله مزرعه مش عارف ايش، شوف يا اخواني مش عارف ايه. طب ما تقول واحد يقول لك انت ما تقول شوفوا يا اخواني، قول له لا لا، ولست منافقا بل انا سلفي قح. ليه؟ لان الجانب الثاني بيني وبينه. أما في الخير فيش استئذان، أما في الخير فيش زي بعض الإخوة كان بيستفتني يقول لك يعني هو شيخ يعني في إشكالية لما نقول الحاكم ظالم والحاكم كذا، أنا مش هخرج عليه ولا بدعو الخروج عليه، بس في إشكالية لما أقول أنه هو ظالم وأقول في إشكالية، إنك أنت أصلا الآن بتساعد على الخروج عليه، يبقى ندعو له الصلاح والمعافاة، إن كان خير نشرنا وإن كان غير ذلك نصحناه. نصحناه. الشارع هو الذي فرق لي بين إيه. ولهذا عبد الله بن أبي أوفى لما سمع سعيد بن جمان يقول ألا ترى ما يصنع السلطان، فقط قال هذا، أخذ بيده وقال عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، إن كان السلطان يسمع لك فأتي ببيت. ده الجانب هذا. طب لو قال السلطان جزاه الله خيرا، كان يقول أسكت عليك بالسواد الأعظم؟ هو هذا الذي يؤدي إلى اجتماع الناس على السواد الأعظم. يبقى إذن السلفي يعرف. فلهذا النفوس كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى نفوس سفلية ونفوس إيه؟ علوية ربانية. نفوس علوية تعشق هذا العلو دائما وتأخذ من المعاني أعلاها وتأخذ من الفهم أعلاه، ونفوس سفلية أخلدت إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. نعم. ومع فابن عبد الوهاب له دين علي، إذا ذكر ابن عبد الوهاب بسوء، إذا ذكر ابن تيمية بسوء، إذا ذكر أحمد بسوء، إذا ذكر ابن باز بسوء. نعم.
ومع هذا كله رتب الإمام والمشايخ أناسا من أهل الحسبة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ورتبوا في كل بلد من بلدان المسلمين ولله الحمد والمنة من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فمتى دفنوا ملة إبراهيم لو أنهم يعلمون.
كلمة عجيبة يا إخواني، سبحان الله، يعني دفنوا ملة إبراهيم، يا الله. أظن يعني لو كل قدح اجتمع على وجه الأرض لن يصل إلى حبك مثل ذلك، وكأن الشيطان نطق بها. سبحان الله، دفنوا ملة إبراهيم، دفنوا، لاحظ، دفنوا ملة إبراهيم. سبحان الله، توحيد، الاتباع، السنة، تصنيف، تدريس، جهاد من أجل ملة إبراهيم أن ينشروها، فوصفوا بدفنوا ملة إبراهيم. سبحان الله، بل هؤلاء دفنوا حقا، ودفنوا جهدا، ودفنوا تألقا، ودفنوا ميزات. نعم.
كما قيل سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم فليس سواء عالم وجهول. ثم إني ولله الحمد والمنة كتبت في ذلك ما شاء الله أن أكتب نثرا ونظما، وسأذكر من ذلك شيئا قليلا ليعلم الجاهل بحالنا وما كنا عليه نحن ومشايخنا، وأننا لم ندفن ملة إبراهيم ولم نداهن في نشرها.
أن يضطرك أهل الباطل أن تدافع عن هويتك التي يعرفها القاص والدان، صعب، سبحان الله. لكن في نفوس عجيبة يتهمك أنك خارجي تبدأ تدافع عن نفسك، يتهمك أنك تدفن ملة إبراهيم وأنت شارح ومصنف وكاتب وكذا، أن تدافع أنني والله لا، والله أنا مات في ملة إبراهيم، ده أنا أنشر ملة إبراهيم. سبحان الله العظيم. نعم.
فمن ذلك ما قلته
ولم يداهن في نشرها وإظهارها أحدا ولله المنة بذلك، فمن ذلك ما قلته في النظم في أبيات. نعم. فيا أيها الأخ الأكيد إخاؤه، تمسك بأصل الدين سام العشائر، وكن باذلا الشعائر، وكن باذلا للجد في طلب الهدى من العلم، إن العلم خير الذخائر، وبالعلم ينجو المرء من شرك الردى، ويسمق بالتقوى لشأو المفاخر، ويرسب في قعر الحضيض مجانب لأسبابه التي سمت بالأطاهر، وما العلم إلا الاتباع وضده فذاك ابتداع من عضال الكبائر، وتقديمه شرط وقد قيل إنه لثالث أركان التوحيد قاهر، وتقديم آراء الرجال وخرصها عليه ضلال موبق في النهابر، وملة إبراهيم فاسلك سبيلا، فمهيعها المنجي لأهل البصائر هي العروة الوثقى، فكن متمسكا بجذر عراها عن جهول المقامر، ما الدين إلا الحب والبغض والولا، كذا البرى من كل طاغ وكافر. نعم.
ومن ذلك أيضا
وذكر أبياتنا رحمه الله تعالى في نصرة هذا إلى أن قال فنقول، وهذا أيضا من جنس ما قبله من الطعن على الإمام وعلى المشايخ بالزور والبهتان والظلم والعدوان وظن السوء، وقد ذم الله هذا في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، وقال تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، هذا في عموم المؤمنين، فكيف إذا كان المؤمنون هم خلص المؤمنين وهم العلماء. وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: من قال في أخيه ما ليس فيه أسكنه الله رضغة الخبال حتى يخرج مما قال. قيل: يا رسول الله، وما رضغة الخبال؟ قال: عصارة أهل النار. وهو أبو داود بسنده. فليحذر من يقول في أخيه ما ليس فيه أن يكون كذلك. ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بمكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيما تقول فقد بهته. فإذا تحققت هذا فيما قالوا هؤلاء في الإمام وفي المشايخ إن كان حقا وصدقا فقد اغتابوهم، وإن لم يكن حقا ولا صدقا فقد بهتوهم. وحسبنا الله ونعم الوكيل. نعم.